لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة متابعة لما تبقى من تفسير سورة البلد. فقد سمعنا في الدرس السابق لتفسير قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وذكرنا أن هذا قسم من الله تبارك وتعالى بهذا البلد الأمين حال كون الرسول صلى الله عليه وسلم حال في هذا البلد، وهو قسم أيضا بكل ما يلد من الحيوانات والخلائق. وهذا القسم على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في مكابدة، وأن الله مطلع على أحواله، وأن الله قادر عليه. وفي هذه الليلة نتأمل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. وفي هذه الآيات الكريمات التي سمعتم تحضيض للإنسان أو حظ للإنسان لكي يقتحم العقبة. فما هذه العقبة؟ وما هي وسيلة الاقتحام؟ للمفسرين تفاسير كثيرة في هذه العقبة، فبعضهم قال إن العقبة هي الطريق الموصل إلى النجاة. فلاقتحم العقبة أي لاقتحم الإنسان الطريق الموصلة إلى نجاته من عذاب الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال إن العقبة مفسرة في نفس الآيات، لأن ما يأتي بعد وما أدراك ما العقبة يكون تفسير لهذه العقبة، فتكون العقبة المراد أن يقتحمها العبد هي فك الرقبة والإطعام في يوم المجاعة لليتامى والمساكين، مع الإيمان بالله تبارك وتعالى وعمل الصالحات. انتبهتم إلى التفسيرين؟ التفسير الأول أن العقبة هي الطريق الموصل إلى النجاة، والتفسير الثاني هو أن العقبة هذه الطاعات المذكورة في هذه الآيات. فهل هناك اختلاف بين التفسيرين؟ ليس هناك اختلاف بين التفسيرين، فإن القيام بالطاعات المشار إليها في الآيات إنما هو من طريق النجاة. وهذا يوحي بأن هذه المسائل المشار إليها في الآيات الكريمات هي عقبة كأود، إلا على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. فما كل إنسان يسخو بالمال ويستطيع أن يطعم الطعام، ولا كل إنسان يستطيع أن يؤمن بالله الإيمان الصحيح وأن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، لأن هذه الآيات في الحقيقة قد شملت الدين كله، لكنه ذكر أشياء ثم يعني ذكر أشياء خاصة ثم عطف عليها أشياء عامة. وهذا الأسلوب يتكرر في القرآن كثيرا، فإن فك الرقبة أو إطعام المساكين هو جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو جزء من الإيمان، لكنه أفرده الله تبارك وتعالى بالذكر هنا للفت النظر إلى أهمية هذه العقبة على الإنسان وإلى عظيم فضلها. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. والمراد بالرقبة هنا هي إخراج العبد المسلم من العبودية إلى الحرية، إخراج العبد المسلم من العبودية إلى الحرية. وذلك أنه كان في المجتمع الإسلامي عبيد، وهؤلاء العبيد سبب عبوديتهم وسبب رقهم أنهم إما أن يكونوا كفار واستولى عليهم المسلمون في الجهاد، فمن حق المسلمين أن يجعلوهم عبيد، فإن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مشهور متواتر في الآيات والأحاديث. السبب الثاني أن يكون والد الإنسان عبد فيأخذ العبودية من والديه، لأنها تتسلسل، فابن العبد عبد وتستمر العبودية إلى ما شاء الله تبارك وتعالى في الإنسان، لكن سببها في الحر لا يكون إلا بسبب الكفر، يوم أن يستولي عليه المسلمون في المعركة وهو كافر فإنه يكون عبدا لهم إذا رغبوا ذلك. وقد أشرت في درس سابق إلى أن المسلمين إذا انتصروا في المعركة على الكفار فإنهم مخيرون في الأسرى بين أربعة أشياء، من يذكرها؟ ما هذه الأربعة؟ هيا فؤاد تذكرها؟ من حقهم إذا استولوا على الكفار أن يقتلوهم قتلا، من حقهم أن يقتلوا الكفار قتلا ويشفوا صدورهم منهم. وهذه المسألة عليها دليل واضح من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وهي قبيلة من اليهود. لما استولى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سلموا على حكم من؟ سعد بن معاذ، وكان حليف لهم في الجاهلية، فطمعوا أن يرفق بهم في الحكم، فقالوا نحن ننزل على حكم سعد بن معاذ. فجيء بسعد وهو جريح رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي حكم فيهم بالقتل، وقال أرى أن يقتل جميع الرجال من بني قريظة، كل من أنبت يعني كل من وصل إلى درجة البلوغ فهذا يقتل، وما دون ذلك فيكون عبدا للمسلمين، ما دون ذلك فيكون عبدا للمسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. إيش الأرقعة؟ سبع سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة، يعني بحكم الله الذي هو فوق سبع أرقعة، فالله عز وجل فوق السماوات السبع مستوى على عرشه. فهذا هو القتل. المسألة الثانية أخذ الكفار عبيد، أخذ الكفار عبيد، وهذا أيضا يعني الأحاديث فيه والقصص في السيرة كثيرة، وأكثر العبيد الذين كانوا عند المسلمين هم من غنائم الجهاد، فهم كلما استولوا على أناس فإما أن يضربوا عليهم الجزية وإما أن يجعلوهم عبيدا لهم. ومنها أنهم يضربوا عليهم الجزية إذا رغبوا في ذلك، ومنها أنهم يمنون عليهم بدون شيء إذا طمعوا في إسلامهم، فلهم أن يمنوا عليهم من غير عبودية ومن غير جزية، فإما منا بعد وإما فداء. ولهم أيضا أن يأخذوا مبلغ ويطلقونهم، لهم أن يأخذوا مبلغ من الكافرين ويطلقون سراحهم. لكن هذا كله مقيد بالمصلحة الشرعية، يعني على الحاكم المسلم أن يجتهد في ما هي المصلحة الشرعية في هذا الباب. هل هو القتل؟ هل هو ضرب الجزية؟ هل هو المن؟ هل هو أخذ المال؟ على حسب حال المسلمين وعلى حسب حال الأسير أيضا. فإن اليسير ربما يكون من أعداء الإسلام اللدودين الذي له فتك في المسلمين ويخشى من غوائله. وأظن قد ضربت لكم قصة بقصة الهرمزان في الدرس، ذكرت لكم قصة الهرمزان الذي خدع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا رجل ماكر وتظاهر بالإسلام بعد ذلك، وقيل أنه هو الذي دبر اغتيال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. فقد شهد الشهود بأنهم رأوا أن أبا لؤلؤة المجوسي كان يتناجى مع هذا الهرمزان قبل القتل بيوم أو يومين، ورأوا معه يعني خنجر، لما رآهم رجل رآها بينهم فسقطت الخنجر، فلما جاء بالخنجر التي طعن بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهد الشاهد بأنه رأى الهرمزان مع أبي لؤلؤة المجوسي ورأى هذه الخنجر بينهم. فهذا يدل على أن بعض الذين لهم مكائد ولهم فتك ذريع في المسلمين أن المصلحة في قتلهم واجتثاث شرهم من الأرض. وقد يكون المصلحة في المن عليه، كما أسر الصحابة رضوان الله عليهم ثمامة زعيم من زعماء بني حنيفة، فجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: خير يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه وقال: أطلق ثمامة، من غير شيء. فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه قد توسم فيه الإسلام فعند ذلك أسلم ثمامة ودخل الإسلام ونفع الله به. وقد يكون بالمسلمين حاجة إلى المال فيأخذ الحاكم المسلم من الأسرى مالا ويطلق سراحهم. مثال ذلك ما حصل في موقعة بدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق سراح الأسرى مقابل الفداء، لأن المسلمين كانوا في حاجة شديدة إلى المال فاجتهد في هذا الأمر. فكل هذه الأشياء ثابتة. فإذا وجد العبد بعد ذلك عند المسلمين فهو ملك من أملاكهم، يبيعونه ويشترونه، وهو لا يملك إلا أنه إنسان له حقوق محددة في باب المكاتب وفي باب الرقيق وفي باب العتق، له حقوق وعليه واجبات. وهذا العبد رغب الإسلام إذا أسلم في اعتاقه، إذا أسلم رغب في اعتاقه. ولأجل ذلك كثير من الكفارات يرد فيها اعتاق رقبة مؤمنة، اعتاق رقبة مؤمنة. فهذا هذه الآية من جملة الأدلة التي تحض المسلمين على فك الرقاب واعتاقهم، لأن الحرية أفضل من العبودية، وهي مطلب عظيم للإنسان. فيوم أن يفك الإنسان هذه الرقبة، فقد جاء فيها من الأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى يعتق من العبد كل عضو منه
بكل عضو من العبد الذي اعتقه، ولأجل ذلك صارت صارت عقبة لا يجرو عليها أو لا يقتحمها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، لأن العبد مال عظيم ويأتي بالأموال ويخدم صاحبه، فلا يعتقه إلا رجل فيه سخاء، فيه سخاء ويريد ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ولا شك أن هذا أيضا يشمل الأسير، الأسير المسلم عند الكفار، فإنه يجب على المسلمين أن يفكوا أسار المسلمين، فإن إخراج المسلم من أيدي الكافرين الذين يسومونه الخسف ويصدونه عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا من أوجب الواجبات، وفكاك الأسير أمر مرغب فيه، وهو واجب على المسلمين، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ويوم ذي مسغبة هو يوم فيه مجاعة، يوم ذي مسغبة يعني يوم فيه مجاعة، فإطعام الفقير المحتاج في يوم المجاعة لا شك أن فضله عظيم، ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينام الشخص شبعان وجاره جائع، وهذا من الفضائل العظيمة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لا سيما إذا كان هذا الجائع وهذا المحتاج يتيم، فإن هذا حاجته أشد، واليتيم من فقد أبويه أو فقد الأب فهذا حاجته أعظم وأشد، ويتضاعف أيضا الأجر إذا كان ذا مقربة، فإن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة، يعني صلة للرحم وصدقة لأنه فقير، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والمسكين ذا المتربة، والمسكين ذو المتربة هو المسكين الذي لصق بالتراب من شدة الحاجة، أو الذي ينام على التراب لعدم وجود مسكن يسكن فيه، فهذا أيضا الحالة التي تصل به إلى أن ينام على التراب من غير سكن ولا بيت، فلا شك أنها حالة شديدة، وهذا يدل على أهمية التكافل الاجتماعي بين المسلمين، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار لأن مستقبل المهاجرين الفقراء الذين جاءوا من المدينة وطردوا عن أموالهم وعن أهليهم، فاستقبلوهم استقبالا عظيما، وأثنى الله على الأنصار لهذا السخاء وهذا الجود وهذا إطعام الطعام على حاجتهم إليه، حتى أن بعضهم الذي يكون عنده زوجتان يعرض على أخيه من المهاجرين أن يطلق له إحدى نسائه ليتزوجها. فهذا التكافل الاجتماعي هو أساس من بناء المجتمعات الإسلامية، ولا يقل التكافل الاجتماعي إلا أن يوم أن تطغى الحياة المادية على الناس، فإنهم في هذا الحال حتى وإن كان المال كثير ولكنهم يبخلون به عن مستحقه. هذه الفضائل العظيمة هي اقتحامها هو اقتحام العقبة، ولئلا يظن ظان أنه إذا فك الرقبة وأطعم المسكين وأطعم الفقير أنه بهذا يكفيه، وأن هذا يكفيه، وأن هذا سبب له إلى أن يقتحم العقبة ولا ويدخل الجنة، بل ربطها بأصل الإيمان، فقال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأنه يوجد أناس يطعمون الطعام انظروا الآن إلى المنظمات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، كم منهم أشخاص يعني يعالجون المرضى ويضعون الملاجئ للأيتام ويقدمون مساعدات للفقراء ويحفرون الآبار ويفعلون أشياء عظيمة، فهل نقول أن هؤلاء اقتحموا العقبة؟ ما اقتحموا العقبة، لأن اقتحام العقبة له شرط وهم لم يأتوا بالشرط المشروط عليهم. فإن النفس البشرية والفطرة البشرية قد يكون فيها فضائل، النفس البشرية، وقد كان عند العرب قبل إسلامهم فيهم فضائل، فيهم فضيلة الكرم، فيهم فضيلة المروءة، فيهم فضيلة النجدة، فيهم فضائل، ولا يخلو إنسان حتى وإن كان كافرا لا يخلو من هذه الفضائل. وهذا أمر نشاهده نحن الآن، يعني كم ينفق الكفار الآن على كثير من المشاريع التي تسمى مشاريع خيرية، يأتون إلى بلاد فقيرة ويطعمون الطعام ويعالجون المرضى، وأحيان تكون أهدافهم خبيثة وهي استدراج الناس إلى دينهم، وخاصة عند المنصرين الذي يسميهم الناس المبشرين. هؤلاء يستغلون حاجات الفقراء لأجل أن يدخلوهم في النصرانية، بل سمعنا من أعمالهم في أفريقيا أشياء عجيبة، ومن خبثهم، يعني حتى أنه أخبرني ثقة أنهم يأتون في قرية من القرى ويكتبون على يأتون بمجموعة من الحلوات ويكتبون عليها عيسى، ويأتون بأشياء ثانية سيئة أو حلاوة طعمها ما هو طيب ويكتبون عليها محمد، فيأتون للأطفال الصغار فيوزعون عليهم في اليوم الأول هذه الحلوات، فاللي مكتوب عليها عيسى طعمها لذيذ وممتازة، واللي مكتوب عليها محمد طعمها ليس بجيد. بعد يومين ثلاثة يأتون يقول تبغى عيسى ولا محمد؟ للطفل، الطفل يقول أبغى عيسى، فيرسخ في ذهن الطفل أن عيسى هو المرغب فيه، وأن عيسى هو الذي يأتي بالشيء الطيب، وأن محمد يأتي بالأشياء المرة العلقمة التي لا تستساغ، قاتلهم الله. فبعضهم أعماله شيطانية مدخولة للدعوة إلى النصرانية، وهذا كثير بل هو أغلبهم، لكن لا يمنع ذلك من وجود أشخاص فعلا لا هدف لهم إلا طعام الناس بدون استغلالهم لهدف من الأهداف. لكن هذا الجنس من الناس، هل هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية أن مقتحموا العقبة؟ لا ينطبق عليهم هذا، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. فإن من شرط القبول أن الإنسان يؤمن بما عند الله والدار الآخرة، ولأجل ذلك إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عن ابن جدعان. ابن جدعان كان له جفنة مشهورة في مكة، يطعم الطعام ويرسل في قمم الجبال من أراد الخبز والعسل واللحم فليأتي إلى دار ابن جدعان. من كرمه وشرفه في مكة له جفان عظيمة يملاها من الخبز ومن اللحم ومن العسل، ويرسل دعاة على قمم الجبال يقول من أراد الخبز واللحم فليأتي إلى دار ابن جدعان. فهو رجل شريف، لكنه يفعل ذلك لماذا؟ يفعل ذلك ليثنى عليه، ليقال انه كريم، ليحافظ على شرف القبيلة وعلى شرف الأسرة وعلى المكانة العظيمة. فلما سألت هذه المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يثاب على ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثاب على ذلك، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يؤمن بالله عز وجل، فعلى لأجل الدنيا ما كان يؤمن بيوم الدين. فهنا كل هذه الفضائل وكل الأعمال الإسلامية إذا لم يكن الإنسان يؤمن من قلبه بيقين ويفعل ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى، ويؤمن بما عند الله في الدار الآخرة، ومع ذلك يعمل الصالحات، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، وهذا من عمل الصالحات، تواصوا بالصبر، لأن التكاليف لا شك تحتاج إلى صبر، حتى النعماء وهي نعماء تحتاج إلى صبر، حتى النعماء، لأن المال والجاه له طغيان فيحتاج إلى صبر يصبر الإنسان عليه، بحيث كلا إن الإنسان لا يطغى إيش أرآه استغنى، فيحتاج إلى صبر يكمح النفس عن جماحها، يحتاج إلى أن يصبر على الطاعة في حال السراء وفي حال الضراء. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بينهم بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والمراد أن يرحم بعضهم بعضا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن تحققت فيهم هذه الصفات، يعني اقتحموا العقبة مع إيمان بالله تبارك وتعالى، مع أنهم تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فهؤلاء أصحاب الميمنة. لكن أشار لهم باسم الإشارة الذي يدل على البعد، فإن الإشارة إذا كان الشيء قريب تقول هذا، وإذا كان بعيد تقول أولئك، وهذا دلالة على رفعة منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، فتقول أولئك أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وهم أصحاب الجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، سواء أطعموا أم لم يطعموا، وسواء فكوا الرقاب أو لم يفكوها. الذين يكفرون هم أصحاب المشأمة، فعملهم مشؤوم وكتبهم يأخذونها بشمائلهم، وهؤلاء عليهم نار مؤصدة، يعني مطبقة عليهم، مقفلة عليهم. فهذه النار إذا أطبقت عليهم فإنها لا سيما إذا كانوا من الكافرين فإنها لا تفتح أبدا. وهنا يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في ذكر فضائل الاعتاق، ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة، انتبهوا إلى الشرط، أعتق رقبة مؤمنة، وليس اعتاق الكافر، وإنما اعتاق المؤمن. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، أي عضو منها، إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرد الفرد. وأيضا ذكر حديث عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررا من النار، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. وذكر هنا أثرا في معنى قول الله تبارك وتعالى عليهم مؤصدة، ما معنى مؤصدة؟ فقال: مطبقة، فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره، فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم أن يطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا، رواه ابن أبي حاتم. في أسئلة حول هذه السورة ولا ننتقل؟ الأخ يقول يعني هل يصح أن نطلق على المنظمات إنسانية؟ نعم يصح ذلك، لأن إنسان ليس فيه مدح، إنسان يشمل الكافر ويشمل المسلم، فإن الكافر يسمى إنسان والمسلم يسمى إنسان، فإذا قلنا منظمات إنسانية